بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا المجلس 13 من مجالس شرح نظم الورقات للعمريطي. قال الناظم رحمه الله تعالى: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 13 من سلسلة مجالس أصول الفقه، وبالتحديد شرح نظم العمريطي لمتن الورقات رحمهم الله جميعا، رحم الله الناظم والماتن معا. وقال رحمه الله تعالى: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. الناظم تبعا للجويني رحمه الله اعتبر الصحيح والفاسد من الأحكام التكليفية، ولذلك أكمل بعد ذلك، بعد أن ذكر الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح، ذكر الصحيح والفاسد أو الباطل. طبعا سنبين بعد ذلك أنه أخطأ رحمه الله، أو لم يوفق في اعتبار الصحيح والفاسد من الأحكام الوضعية، من الأحكام التكليفية، لأن الصواب أنهما من الأحكام الوضعية. بدأ الناظم هنا في هذا البيت، بدأ الناظم ببيان معنى الصحيح والفاسد، وهما يعني مهمان جدا كما سترون. بدأ الناظم ببيان معنى الصحيح والفاسد باعتبارهما ضمن الأحكام التكليفية، باعتبارهما ضمن الأحكام التكليفية، وبدأ بالصحيح، وبدأ بالصحيح، وبدأ بالصحيح. والصواب كما أسلفت لكم أنهما من الأحكام الوضعية لا التكليفية. لماذا؟ لأنهما مترتبان على الأحكام، لأنهما مترتبان على الأحكام، أو كأثر من آثار الأحكام التكليفية، أو هما كأثر من آثار الأحكام التكليفية. إذن إما نقول، إما اعترضنا على الناظم رحمه الله بجعل الصحيح والفاسد من الأحكام التكليفية، العلة لأنهما مترتبان على الأحكام أو كأثر من آثار الأحكام التكليفية، يعني نحكم على العبادة بأنها صحيحة أو فاسدة أو باطلة، فيحكم على الشيء العبادة، هذه العبادة الواجبة ترتب أنها صحيحة، أو هذه العبادة الواجبة ترتب أنها فاسدة، كثمرة كأثر ولذلك هما لا يكونان من الأحكام التكليفية، إنما من الأحكام الوضعية كما سترون. وهذا مهم في حياة الإنسان. لماذا هذا الباب مهم؟ أو الحديث عن الأحكام الوضعية ومنها الصحيح والفاسد لماذا مهم؟ لأن أنت تعبد الله في يومك، صح؟ فعباداتنا بين الصحيح وبين الباطل أو الفاسد، وهذا مهم تعرف كيف تكون العبادة صحيحة كيف تكون العبادة فاسدة. لذلك هما حكمان مهمان جدا في حياة الإنسان. والصحيح لغة السليم من المرض، الصحيح لغة السليم من المرض، الصحيح لغة السليم من المرض. والصحة والصحيح البراءة من العيوب، لازلنا في اللغة، ونقال يقال للشيء صحيحا إذا لم يكن به عيبا، لم يكن به عيبا أو مرضا. إنسان صحيح يعني سليم، يعني ليس به علة، ليس به مرض. إذن الصحيح لغة السليم من المرض، والصحة والصحيح البراءة من العيوب، البراءة من العيوب. هذا من حيث اللغة. والصحيح بالاصطلاح الشرعي عرفه الناظم بقوله ماذا قال؟ ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، هذا الذي عرفه الناظم. وضابط الصحيح قال ما هو؟ أي حده ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. إذن نأخذ التعريف الاصطلاحي من خلال النظم فيكون السياق، ما هو السياق التعريف أو حد الصحيح في الاصطلاح؟ ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، مطلقا ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. سوف نشرح التعريف. ما معنى مطلقا؟ مطلقا طبعا الآن هذا الفهم من الكلام اللي قلت لكم هو التعريف المفهوم من كلام الناظم، من كلام الناظم. ماذا نفهم من كلام الناظم؟ ماذا عرف الصحيح؟ ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. هذا الذي نفهمه أن الناظم عرف الصحيح بهذا التعريف. طيب ما معنى مطلقا؟ يعني يتعلق به نفوذ الحكم أو أن نعتد بالحكم، ينفذ أو يعتد به إذا كان صحيحا، عبادة معتد بها، عقد معتد به. لماذا؟ لأنه صحيح، لأنه صحيح. ما معنى مطلقا؟ مطلقا يعني سواء كان التعلق في العبادات أو في عقود المعاملات، أو في عقود المعاملات، بمعنى أي سواء، معنى مطلقا يعني سواء كان التعلق في العبادات أو المعاملات، أو المعاملات، أي ما تعلق به نفوذ واعتداد سواء في العبادات أو عقود المعاملات، أو عقود المعاملات. هذا معنى مطلقا، ما تعلق به نفوذ، نقول عقد نافذ، ينفذ يعني تنفذ أحكامه وما يترتب، هكذا. زين، إذن الآن فهمنا ما قال الناظم. ماذا نعرف الصحيح؟ نضع لحد الآن حد اصطلاحي، ماذا نعرفه؟ يمكن تعريف الصحيح اصطلاحا، يمكن تعريف الصحيح اصطلاحا بناء على ما قاله الناظم. نقول ما يتعلق به النفوذ، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به ويعتد به سواء أكان في العبادات أم المعاملات، سواء أكان في العبادات أم المعاملات. إذا هذا تعريف الصحيح، الصحيح كمصطلح أصولي من الأحكام الوضعية، نقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به سواء أكان في العبادات أم المعاملات، أكان في العبادات أم المعاملات. ما معنى التعريف؟ بمعنى العبادة إذا صحت، العبادة إذا صحت فهي معتد بها، بمعنى العبادة إذا صحت فهي معتد بها، أي مقبولة، أي مقبولة، ويسقط بها التكليف عن المكلف، ويسقط بها التكليف عن المكلف، يسقط بها التكليف عن المكلف. هذا معنى يعتد بها، هذا معنى يعتد بها. إذن الصحيح اصطلاحا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به سواء أكان في العبادات أم المعاملات، هذا هو الحد. يكون التعريف فالعبادة إذا صحت فهي معتد بها، أي مقبولة، أي مقبولة، ويسقط بها التكليف عن المكلف، ويسقط بها التكليف عن المكلف. فالعبادة توصف، فالعبادة توصف بالاعتداد إذا صحت، إذا صحت نقول عبادة صحيحة معتد بها، فالعبادة توصف بالاعتداد إذا صحت، بالاعتداد إذا صحت. فمن صلى صلاة، فمن صلى صلاة مكتملة الشروط، هذا مثال الآن، فمن صلى صلاة مكتملة الشروط والأركان والواجبات، قيل عن عبادته صحيحة، قيل عن عبادته صحيحة، أي معتد بها، أي معتد بها، بمعنى أجزأته، بمعنى أجزأت، أي برئت ذمته، برئت ذمته، بمعنى أجزأت، أي برئت ذمته، لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، ولا يحاسب على تركها ظاهرا، ولا يحاسب على تركها ظاهرا، يعني الظاهر هكذا لكن عند الله هذا مراخر، صح؟ ظاهرا لا يحاسب عليه. إذن مرة أخرى، فالعبادة توصف بالاعتداد إذا صحت. فمن صلى صلاة مكتملة الشروط والأركان والواجبات قيل عن عبادته صحيحة، أي معتد بها، أي معتد بها، أي أجزأته، أي أجزأته، بمعنى برئت ذمته، بمعنى برئت ذمته، ولا قضاء عليه، ولا يحاسب على تركها ظاهرا، ولا يحاسب على تركها ظاهرا. والمعاملات توصف بالاعتداد والنفوذ، والمعاملات توصف بالاعتداد والنفوذ، أي المعاملة التي يعتد بها وتنفذ، المعاملة التي يعتد بها وتنفذ. فما معنى النفوذ؟ فما معنى معاملة؟ شخص باع سيارة، اشتراها شخص، قلنا عقد نافذ، معتد به. إذن ما معنى النفوذ؟ ما معنى النفوذ؟ النفوذ في اللغة المجاوزة، النفوذ في اللغة المجاوزة. يقال نفذ السهم أو الرمح، نفذ السهم أو الرمح، نفذ مش نفذ، نفذ يعني خلص، نفذ بالذال، نفذ السهم أو الرمح إذا بلغ مقصوده من الرمي، إذا بلغ مقصوده من الرمي. نفذ السهم أو الرمح إذا بلغ مقصوده من الرمي، من الرمي. هذا معنى النفوذ في اللغة. يقال نفذ السهم، تجاوز، تجاوز إيش؟ القوس. ونفذ أي بلغ إيش؟ مقصوده. واصطلاحا النفوذ، اصطلاحا التصرف غير المقدور على رفعه، التصرف غير المقدور على رفعه، التصرف غير المقدور على رفعه، يعني لا يرفع، بمعنى لا يزال العقد، لا يبطل، أي التصرف اللازم للطرفين، التصرف اللازم للأطراف أو للطرفين. مثلا كعقدي البيع والإجارة، كعقدي البيع والإجارة، كعقدي البيع والإجارة. فإن وقع البيع صحيحا، فإن وقع البيع صحيحا والإجارة صحيحة لزما، لزما. مع ما هي المؤجر يقول أنا بطل العقد؟ لا، الإجارة 3 سنين خلاص يلزمك بالعقد، ما تبطل العقد. ولا المستأجر يقول أنا سأتراجع، لا، الآن المنفعة عندك، تريد تستفيد تستفيد، تريد تترك المنفعة اتركها، العقد يلزمك ما تتراجع. كذلك البيع، اشتريت السيارة، تم البيع، وافقت، إيجاب وقبول، وليس هناك عيب أو مانع، ما في تراجع، لا يمكن التراجع. لماذا؟ لأن عقد البيع والإجارة من العقود اللازمة للطرفين، من العقود اللازمة للطرفين، بمعنى معتد بهما أي نفذاه، خلاص لا يلغى إلا بإقالة من أحد الطرفين، إلا بإقالة من أحد الطرفين. هذا المعنى. إذن يعني ما معنى العقد؟ ما معنى إذن التعريف أو الاصطلاح؟ الحد، وهو التصرف غير المقدور على رفعه، يعني التصرف اللازم أو الملزم للأطراف، التصرف اللازم أو الملزم، التصرف اللازم أو الملزم للأطراف، كعقدي البيع والإجارة. فإن وقع البيع صحيحا والإجارة صحيحة لزما، ولم يقدر المتعاقدان، ولم يقدر المتعاقدان على رفعهما أي ردهما، ولم يقدر المتعاقدان على رفعهما أي ردهما، بل نفذا واعتد بهما، بل نفذا واعتد بهما. فالملاحظ أن المعاملات أيضا توصف بالاعتداد، مثل إيش؟ العبادات، أي إن صحت اعتد بها، أي إن صحت اعتد بها. لذلك هذا معنى قول الناظم: به نفوذ واعتداد. واعتداد ما معنى واعتداد؟ أي معتد بالعبادة أو العقد. ماذا نلاحظ؟ أن المعاملات أيضا توصف بالاعتداد، أي إن صحت اعتد بها. طيب، معناه الماتن والناظم، الماتن الجويني رحمه الله والناظم، لو اقتصرا على لفظة اعتداد أو المعتد به لأغنت عن كلمة النفوذ، لأغنت عن كلمة النفوذ. فالبعض اعترض على الناظم أو الماتن، قال هذا تكرار لا ينبغي، تكرار لا ينبغي. والأصل في الحدود أو التعريف الاختصار أم الإطالة؟
اختصار.
اختصار التعريف الحد يكون جامع مانع ومختصر، زين، جامع يجمع أطراف المعرف، مانع يخرج المحترزات، مختصر. فإذا كانت العبادة الصحيحة توصف بأنها معتد بها، والمعاملة الصحيحة توصف بأنها معتد بها، أي نافذة، فلماذا كرر إذن كلمة نفوذ واعتدال؟ فالاعترض البعض، قال هذا تكرار لا داعي له، لا داعي له. فرأى البعض، لكن يعتذر لهما بعذرين أو باعتذارين، يمكن أن نعتذر لهما بعذرين. لماذا كرر الكلمة؟ وهذا طبعا يعلمكم الدقة، يعلمكم ماذا؟ الدقة، الدقة في التعريف وكيف تنقد المتون، وهل ممكن ندافع عن المؤلف والماتن أو لا يمكن الدفاع عنه. هاي الدقة في النقد، ما الإنسان فقط مش يقرأ، يقرأ وينقد، يقرأ وينقد. زين، هل ممكن نعتذر للماتن والناظم رحمهم الله بأي عذر؟ يعني نعتذر لهما، ممكن نعتذر لهما بعذرين. الأول أن المراد من ذلك التكرار التأكيد، المراد التأكيد وزيادة التوضيح، أن المراد من ذلك التأكيد وزيادة التوضيح، أن المراد من التكرار التأكيد وزيادة التوضيح، خاصة للمبتدئين في علم الأصول، المبتدئين في علم الأصول. وأصل متن الورقات ونظمه لمن ابتدأ دراسة علم الأصول ابتداء، تأسيس يعني يتأصل. وأصل نظم متن الورقات ونظمه للمبتدئين في الأصول، هذا العذر الأول. فأراد أن يوضح، يأكد المعنى. العذر الثاني بأن النفوذ والاعتداد لا بد منهما في العبادات وعقود المعاملات، فحصول المقصود وحده لا يكفي، بل لا بد من كونهما، أي العبادات أو أي العبادة أو المعاملة، بل لا بد من كونها أي العبادة أو المعاملة معتد بها ونافذة شرعا، معتد بها ونافذة شرعا. أي لا بد من كونها أي العبادة أو المعاملة معتد بها ونافذة شرعا، يعني قد الظاهر يعتد بها لكن شرعا لا تنفذ، ظاهر العقد أو ظاهر المعاملة معتد بها لكن شرعا لا تنفذ. هذا هو يعني ما يعتذر لهما. ويبدو أن هذا الاعتذار فيه ضعف، فيه ضعف، لأن المعاملة أو العبادة إذا قيل معتد بها أي نافذة وصحيحة تترتب الآثار عليها. خلاص إذا قلنا معتد بها يعني تترتب الآثار، أو نافذة تترتب الآثار. فإذا قيل في العبادة أنها صحيحة أي معتد بها ترتبت عليها آثارها. ما هي الآثار التي تترتب؟ تترتب عليها آثارها مثل براءة ذمة المكلف، براءة ذمة المكلف، هذا أول، تبرأ ذمته من العبادة، صام برئت ذمته أو صلى برئت ذمته، وسقوط المطالبة يوم القيامة ظاهرا، وحصوله على الأجر والثواب، إن شاء الله يؤجر من أدى عبادة صحيحة، وسقوط القضاء عليه، لا يقال عليك القضاء، وسقوط القضاء عليه. إذن إذا قيل في العبادة أنها صحيحة أي معتد بها ترتبت عليها آثارها، مثل، ما هي الآثار المترتبة إذا حكمنا على العبادة أنها صحيحة؟ براءة الذمة، مثل براءة ذمة المكلف، وسقوط المطالبة يوم القيامة ظاهرا، وحصوله أي المكلف على الأجر والثواب، وسقوط القضاء عليه، خلاص سقوط القضاء عنه، بمعنى لا يطالب بالقضاء. وإذا قيل في المعاملة صح عقدها، ترتبت الآثار على الصحة، طبعا الآثار تختلف بحسب نوع المعاملة. مثلا نمثل، مثلا إذا صح عقد الشركة، شركة بين أطراف عقدوا عقد شركة وجعلوا رأس مال، فيقال مثلا إذا صح عقد الشركة فمعناه نفذ العقد واعتد به، إن توفرت الشروط المطلوبة شرعا، فحينئذ تبدأ الثمرة. ما هي الثمار؟ فحينئذ يرتبط الشريكان بعقد وشروط، هذه أول ثمرة، بينهم في الشركة، يشتركان مثلا في الربح ويتقاسمان الخسائر، وتندمج رؤوس الأموال، ولا بد من الأمانة في العمل، ولكل منهما نصيبه من الربح المتفق عليه، مثل 10%، 20%، أو الثلث أو الربع، وهكذا. ولا بد من الالتزام بمدة الشركة، الزمن، مثلا لسنة أو سنتين الشركة، أو 10 سنين أو 100 سنة، لا بد من الالتزام بالزمن، ما يستطيع أحد الشريكين ينسحب، لا بد من الزمن. هذا معنى أن العقد نفذ واعتد به. العقد نفذ وترتبت الثمار، ترتبت الثمار أو الآثار. وإذا قيل أن عقد الإجارة صحيح أو صح، وإذا قيل أن عقد الإجارة قد صح أو صحيح، فقد نفذ وترتبت آثاره، فقد نفذ وترتبت آثاره. فيلزم المؤجر أو يلزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة، يسلم البيت، يسلم السيارة، يلزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة وتمام المنفعة. المنفعة في العين تكون تامة، يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة وتمام العين وتمام المنفعة. ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة، ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة مع المحافظة على العين المستأجرة، مع المحافظة على العين المستأجرة. ويحل له المنفعة خلال زمن، أو تحل له المنفعة خلال زمن الإجارة. ومن هنا نفهم أكثر أن الصحيح من الأحكام الوضعية لا التكليفية، من الأحكام إيش؟ الوضعية وليس التكليفية، هي علامة على الشيء، دلالة وثمرة نتيجة. واضح؟ وحقيقة الصحيح شرعا ما هو؟ إذن حقيقة الصحيح شرعا كل عبادة أو معاملة وافقت الكتاب والسنة. أتكلم عن الشرع كيف ينظر الصحيح، كل معاملة أو عبادة وافقت الكتاب والسنة، هذا معنى الصحيح. لما تقول عبادتك صحيحة أي ليست بدعة، أي ليست بدعة من البدع. ما الدليل؟ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. طيب، الحديث هو ذا يبين كيف يكون البيع صحيحا، كيف يكون البيع صحيحا، أن يكون فيه صدق، ما يكون فيه كذب ولا غش ولا تدليس ولا كتم للعيب، ويكون فيه خيار. ممكن أنا اشترط في المجلس السلعة لمدة أسبوع يسمى خيار الشرط، ويكون فيه خيار يسمى خيار العيب، إذا وجد عيبا أعيد السلعة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا لم يكن هناك غش ولا تدليس ولا كذب ولا إخفاء للعيب، وبينا كانا صادقين بورك لهما في بيعهما. هذا يبين كيف يكون الشيء صحيحا أو المعاملة صحيحة، كيف ينظر له الشرع، وبعض الآثار المترتبة على البيع الصحيح والفاسد. قال: والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. بدأ الناظم هنا بتعريف الفاسد أو الباطل، بدأ الناظم بتعريف الفاسد أو الباطل. فالماكن الجويني رحمه الله في متن الورقات عبر عنه بالباطل فقال: والباطل ما لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به. الباطل ما لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به، هكذا قال الجويني. الناظم عبر بالفاسد، يريد أن يقول لنا أنهما بمعنى واحد، يريد أن يقول لنا أنهما بمعنى واحد، أي الفاسد والباطل. وهذا رأي الجمهور، وفرق بينهما الحنفية، فرقوا بين الباطل والفاسد، سنذكر إن شاء الله كمسألة مستقلة فيما بعد. ولأن الجويني والناظم شافعية فهم مع من؟ مع الجمهور. فالناظم من الشافعية العمريطي، والناظم والماتن الجويني شافعي، فهم من الشافعي فهم مع الجمهور. لذلك لما عبر الناظم بالفاسد لفت طيبة منه رحمه الله، يعني تصرف ذكي، كأنه يريد أن يقول أنهما بمعنى واحد، مع أنه الآن ينظم متن إيش؟ الورقات، فكان يلتزم بالباطل بلفظ إيش؟ الباطل، فكان يقول: والباطل الذي به لم تعتدد. لكن ماذا قال؟ والفاسد، يريد أن يلفت الانتباه، انتباه القارئ أنهما بمعنى واحد، وهو كذلك عند الجمهور، وهو كذلك عند الجمهور. نحن الآن سنشرح كلام الناظم، سنشرح كلام الناظم، وكذلك إن شاء الله المات. الفاسد لغة من الفساد، وهو تغير الشيء، وهو تغير الشيء عن الحالة السليمة، وخروجه عن الاعتداد. تغير الشيء عن الحالة السليمة وخروجه عن الاعتداد. يرحمك الله، لا تكتبون يرحمك الله في التعريف، هذا مثل أحد المحدثين قال: حدثنا أخبرنا عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل أحد الزهاد فقال: من قام الليل كان له نور في النهار، فكتبوه فاشتهر أنه إيش؟ حديث، فهو إيش؟ ليس بحديث. مع دخول الرجل توقف وقال هذه العبادة: من قام الليل جعل الله له نورا في النهار، أو أعطاه الله من نوره، فكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدرج. لكن علماء الحديث نقاد، علماء علل، كشفوا، عرفوا أنه إيش؟ ليس بحديث. ولا هؤلاء رووا، إلا العلماء رووا هذا، فعرفوا أنه حصل لبس للطلاب، ظنوه حديثا. فنحن عرفنا إيش؟ الفاسد، وقلنا يرحمك الله، فلا تحطونه في التعريف. هو تغير الشيء عن الحالة السليمة وخروجه عن الاعتداد، هذا معنى الفساد لغة. والباطل لغة الذاهب، الباطل لغة الذاهب، الذاهب ذهابا فيه ضياع وخسران، الذاهب ذهابا فيه ضياع وخسران، أو سقوط الشيء لفساده، سقوط الشيء لفساده. إذن ما معنى الباطل أو الفاسد اصطلاحا؟ الناظم ماذا قال؟ الناظم رحمه الله عرفه قال: الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. إذن الناظم عرفه بأنه الذي لا يعتد به ولا ينفذ إذا عقد، أي لا يعتد به في العبادات ولا ينفذ به إذا عقد في المعاملات. إذن عرف الباطل أو الفاسد، عرف الفاسد الذي لا يعتد به ولا ينفذ إذا عقد. يعني يمكن تعريف الفاسد أو الباطل عكس الصحيح، عكس الصحيح. طيب هل ممكن نصيغ له حد، نضع له تعريف؟ يمكن صياغة حده، فنقول الفاسد ما لا ينفذ، ما لا ينفذ ولا يعتد به، ما لا ينفذ ولا يعتد به فلا تترتب عليه آثاره. فلا تترتب عليه آثاره، هذا الصياغة التي ممكن يعني نضعها للفاسد، ما لا ينفذ ولا يعتد به فلا تترتب عليه آثاره. لا ينفذ في العقود، عقد باطل معناه غير نافذ، ولا يعتد به في العبادات، عبادة باطلة لا يعتد بها، تحتاج إلى تصحيح أو تصليح أو إعادة. زين، وبالتالي لا تترتب الآثار لا على العقد ولا على العبادة. والفاسد أو الباطل في العبادات أو المعاملات ما اختل في أحدهما شرط أو ركن، ما اختل في أحدهما يعني العبادة والمعاملة شرط أو ركن، أو وجد مانع من الموانع فيهما، أي موانع الصحة، أو وجد مانع من الموانع فيهما، ما اختل ركن أو شرط. طيب كيف الآن؟ مثلا من صلى إلى غير القبلة عمدا بطلت صلاته أو فسدت؟ نقول بطلت أو فسدت لوجود خلل في الشروط، لوجود خلل في الشروط، استقبال القبلة شرط. طيب يعرف القبلة، تعمد صلى لغير القبلة أو لم يجتهد، أهمل، لما يسأله، لما يسأل ما نقدر نحكم على صلاته باطلة أو فاسدة، إذن تحتاج إيش؟ إعادة أو تصحيح. زين، ومن ترك سورة الفاتحة فسدت صلاته أو بطلت في الصلاة، يعني لوجود خلل في الأركان أو في ركن من أركان الصلاة، لوجود خلل في الأركان أو في ركن من أركان الصلاة. وإذا صلت الحائط فصلاتها فاسدة أو باطلة لوجود مانع من الموانع وهو الحيض، لوجود مانع من الموانع، أو اختل شرط وهو شرط الطهارة، أو اختل شرط وهو شرط الطهارة. هذا معنى خلل في الركن أو في الشروط أو وجود مانع من الموانع. فإذا صلت الحائض فصلاتها باطلة أو فاسدة لوجود مانع من الموانع وهو الحيض، يمنع من الصلاة، يمنع من الصلاة مانع، أو اختل، أو اختل شرط الطهارة، أو اختل شرط الطهارة، فالحائض تريد تقول أنا أريد أصلي، قل لها لا ما تصلي، خلاص انتهى وجود مانع. أذن انتظرت فأتت لتصلي فإذا بها حاضت، إذن ما هو؟ أقول لها لا انتهى، الآن وجد مانع من الموانع، فصلاتك لو صليت فاسدة أو باطلة لوجود مانع من الموانع أو لاختلال شرط من الشروط وهو شرط الطهارة. ومن ابتدع بدعة، ومن ابتدع بدعة يدعي أنها سنة ولا دليل عليها بطلت عبادته وفسدت. لوجود خلل في شروط القبول والصحة، لوجود خلل في شرط أو شروط القبول والصحة، وهو شرط الاتباع للكتاب والسنة، وهو شرط الاتباع للكتاب والسنة. فكل عبادة مقبولة لا بد لها من شرطين. واحد يقول لكم ليش يعني البدعة باطلة أو فاسدة، العبادة هاي باطلة أو فاسدة ليش؟ قل كل عبادة لا بد لها من شرطين، كل عبادة لا بد لها لكي تصح لا بد لها من شرطين. الأول الإخلاص لله عز وجل، الأول الإخلاص لله عز وجل حتى تكون صحيحة لا تكون باطلة أو فاسدة. أولا الإخلاص، والثاني الاتباع، الاتباع يعني الدليل من الكتاب والسنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ يكون في دليل، يكون في دليل متابع، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وهو الإخلاص. هذان ركنا قبول العمل أو شرطا قبول العمل. حتى نحكم على عبادتك صحيحة أو فاسدة لابد من هذين الميزانين، لابد من هذين الميزانين. والفاسد أو الباطل لا تترتب الآثار عليهما، لا تترتب الآثار. فإذا فسد مثلا، إذا فسد الصوم في نهار رمضان بالأكل أو الشرب عمدا، فإذا فسد الصوم في نهار رمضان بالأكل أو الشرب عمدا لم تترتب آثاره، لم تترتب آثاره، أي لا تبرأ ذمة المكلف، لا تبرأ ذمة المكلف ولا يؤجر، بل يأثم إن كان عامدا، بل يأثم ولا يسقط عنه الفرض، ولا يسقط عنه الفرض. هذا مثال. وإذا صلى دون وضوء فسدت صلاته، وإذا صلى دون وضوء فسدت صلاته، ما معنى؟ فلا تبرأ ذمته، فلا تبرأ ذمته، ولا يسقط عنه الواجب، ولا يسقط عنه الواجب، ولا يؤجر وعليه القضاء، وعليه القضاء. هذا معنى عدم ترتب الآثار. وإذا باع البائع سلعة فيها عيب ودلسه، كتم دلس، لم يصح العقد ولم ينفذ، لم يصح العقد ولم ينفذ، بل هو فاسد أو باطل، وعليه لا يلزم المشتري دفع الثمن، بل تعود السلعة للبائع، بل تعود السلعة للبائع ويلزمه أن يقبل سلعته المعيبة. وإذا عدمت المنفعة في العين المؤجرة، استأجرت عين لا يمكن الانتفاع بها، ولم يخبرك المؤجر. وإذا عدمت المنفعة في العين المؤجرة كأن تكون السيارة المستأجرة لا تعمل لوجود خلل مثلا في المحرك، فسد عقد الإيجارة، فسد أو بطل، فلا يلزم المستأجر الأجرة، لا يلزم المستأجر الأجرة، ولا يحق للمؤجر المطالبة بها. وعلى المؤجر أن يعيد العين المؤجرة مرة أخرى لزاما، يعني تشوف واحدة غيرها بديل، أو يستلم ويعيد الأجرة للمستأجر. ومن هنا نعلم أن الفاسد أو الباطل من الأحكام الوضعية لا التكليفية، لأنها آثار وثمار. وحقيقة الفاسد في العبادة والمعاملة ما خالف الكتاب والسنة، حقيقة الفاسد شرعا يعني ما خالف الكتاب والسنة. مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، شوف كيف الفاسد والباطل حقيقته في الشرع، كيف الشرع ينظر وكيف نظر الأصوليون للفاسد والباطل. قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وجه الدلالة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بفساد صلاته وبطلانها، ما في أثر. وجه الدلالة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بفساد صلاته وبطلانها. ومثاله أيضا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، صبرة يعني كومة، فأدخل يده فيها، مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر، أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا جعلته فوق الطعام، أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني، من غش فليس مني. وفي رواية ليس منا من غش، وفي رواية من غشنا ليس منا. فالشاهد هنا وجود الغرر أو الغش، وجود الغرر أو الغش، ومتى وجد أفسد عقد البيع، أفسد عقد البيع. فإذا فسد لم ينفذ ولم يعتد به، فإذا فسد لم ينفذ ولم يعتد به. طبعا هنا كلمة أخيرة مع الناظم رحمه الله، مؤاخذة على كلامه في البيت، هناك مؤاخذة أو ملاحظة، نقول إن الناظم تبع الماتن في مسألة الصحيح والفاسد وهنا ملاحظة أو ملاحظتان على تصرفه رحمه الله. أولا، ذكر الناظم حكمين من الأحكام الوضعية وترك البقية، مثل الشرط والعلة والمانع، وترك البقية مثل الشرط والعلة والمانع. هذه أحكام وضعية كان لازم يذكرها. إذن ذكر الناظم حكمين من الأحكام الوضعية وترك البقية، وفاته ذكر ثلاثة وهي أو أكثر: الشرط والعلة والمانع. وثانيا، الملاحظة الثانية أو المؤاخذة الثانية، أنه سلك في تقسيمه للأحكام مسلك المتأخرين، سلك في تقسيمه للأحكام مسلك المتأخرين، من أن الصحيح والباطل من الأحكام التكليفية، من أن الصحيح والباطل من الأحكام التكليفية وليس من الأحكام الوضعية، وليس من الأحكام الوضعية. وهذا ما ذهب إليه بعض المتأخرين، وهذا المسلك ليس بصحيح، هذا المسلك ليس بصحيح. الصحيح أنهما من الأحكام الوضعية. انتهينا من هذين البيتين، بقت مسألة إن شاء الله نطرحها في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. تبدأ في الصحيح. لا، صحيح تعريف صحيح، لا هذا هو صحيح، لكن هو قال يعتد وينفذ، ما يعتد وينفذ الصحيح، الفاسد ما لا يعتد ولا ينفذ. صحيح، ترى هاي المشكلة إن أصلا هؤلاء أثر، لذلك هم من الأحكام الوضعية كتعريف صحيح، ومن هنا هما أثر، تعريف في مكانه. ما هو الصحيح؟ ما اعتد به ونفذ وترتبت عليه الآثار، فهو عرفه صح بالماهية. لا، نحن ما عرفنا هكذا، لأن أنت لكن يطول الحد. لكن لما تقول ما يعتد به، ما معنى توفرت فيه الشروط والأركان؟ تأتي تشرح هذه العبارة، ما معنى ما يعتد به؟ أي ما توفرت فيه شروط الصحة والأركان وكل لوازم. لكن هي يعني توضيح للتعريف هذا توضيح للتعريف. هو قال ما تعلق به نفوذ واعتداء. نحن ماذا قلنا في التعريف؟ ما يتعلق به نفوذ ويعتد به سواء أكان في العبادات أو في المعاملة، صح؟ هذا التعريف. هذا إيش معنى النفوذ ويعتد به؟ يعني توفرت فيه الشروط والأركان وما يعتد به. الفاسد عرفه بالعكس، يعني وضعنا له حدا، لأني أنا لم أجد حد فوضعت له حد. فهو ماذا قال في الباطل أو الفاسد؟ الذي به لم يعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد، أي لا يعتد به ولا ينفذ، يعني لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به، لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به. هذا ملخص تعريفه، هذا ملخص تعريفه. فنحن جمعنا هذا التعريف فنقول ما لا ينفذ ولا يعتد به ولا تترتب عليه آثار. نفس التعريف فقط رتبناه يعني. طيب ما معنى لا يعتد به؟ يعني أما اختلف في شرط أو اختلف في ركن أو وجد مانع. عندما تشرح تذكر هاي الأمور، عرفت؟ عندما تشرح الحد تذكر هاي الأمور وتضرب أمثلة. إياك إن شاء الله.